بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم. انتهينا في حلقة ماضية من الكلام على سورة النازعات، وذكرنا لكم أن النازعات هي الملائكة التي تنزع أرواح العباد من أجسادهم، وأن معنى قوله تعالى والنازعات غرقا أي تنزعها إغراقا من أقاصي الأجساد، وهذا كله قد تقدم معنا حتى انتهينا من هذه السورة. نقف اليوم على سورة عبس وتولى. ما هو سبب نزول هذه السورة؟ وما معنى عبس؟ ومن هو الصحابي الذي نزلت فيه هذه السورة؟ وكيف تصرف النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الصحابي بعدها؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذه الحلقة. قوله سبحانه وتعالى عبس أي كلح بوجهه وأعرض، وتولى أي أعرض عن الشخص الذي أمامه ولم يلتفت إليه. لماذا عبس وتولى؟ أن جاءه الأعمى. من هو الأعمى؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع قوم من أشراف قريش عنده، وكان يطمع في إسلامهم، وكان يتكلم معهم عن الإسلام ويناقشهم ويحاول إقناعهم. أقبل إليه رجل أعمى من الصحابة، عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. هل رأيت عبد الله ابن أم مكتوم؟ لا، لم ترى، لكنه كان رجلا أعمى جعل قلبه معلقا بالآخرة، اشتاق إلى الجنة وهو لم يرها، أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يره، كان من خيار الصحابة. أقبل وجعل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض المسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقطع كلامه مع أولئك النفر، يخشى أن يلتفت إلى ابن أم مكتوم ويبدأ يشرح له ويتكلم معه، وابن أم مكتوم أصلا هو مسلم من الصحابة، يعني لا يخاف النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يقوم فلا يجد أحدا يسأله أو أن يرده إليه، بل الصحابي قريب، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام الآن لا يجيب على سؤاله يمكن أن يجيب على سؤاله بعد ساعتين ثلاث، بعد يومين ثلاثة إلى آخره، لكن هؤلاء القوم الذين بين يديه ربما لو التفت عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عن إجابتهم ربما أنهم يقومون من عنده ثم لا يلتفتون إلى نصيحته مرة أخرى. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن كلامه مع ابن أم مكتوم أقل ضرورة من كلامه مع هؤلاء، فأعرض عن ابن أم مكتوم ولم يلتفت إليه وهو يقول يا رسول الله يا رسول الله، فكره صلى الله عليه وسلم أن يلتفت إليه وظل متواصلا في كلامه مع أولئك النفر. فنزلت الآيات في قوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، يعني يا محمد لعله يزكى، أي لعل هذا الأعمى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ فتنفعه الموعظة. أما من استغنى، أي أولئك، فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، أي تقبل عليه بوجهك وحديثك وهو يظهر الاستغناء عنك والإعراض عما جئت به، وما عليك ألا يزكى، أي أي شيء عليك في ألا يسلم ولا يهتدي، فإنه ليس عليك إلا البلاغ، فلا تهتم بأمر من كان هكذا من الكفار. يعني الله عز وجل يقول له أعط كل ذي حق حقه، فلا تجعل الحق كاملا لأولئك وتعرض عمن جاءك يريد الهداية، إنما التفت إلى هذا والتفت إلى ذاك. أما أن تجعل كلامك واهتمامك كله بأولئك وتهمل هذا فلا. قال الله وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أي من وصل إليك مسرعا في المجيء طالبا منك أن ترشده إلى الخير وأن تعظه بمواعظ الله وهو يخشى الله، فأنت عنه تلهى تتشاغل عنه وتعرض وتتغافل. كلا إنها تذكرة، أي إن هذه الآيات أو السورة هي موعظة حقا ينبغي أن نتعظ بها وأن نقبلها جميعا وأن نعمل بموجبها. ثم قال الله فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، يعني في صحف باقية مكرمة عند الله تعالى، نزلت من اللوح المحفوظ في السماء، مرفوعة هي رفيعة القدر عند الله، وهي مطهرة أي منزهة، لا يمسها إلا المطهرون، هي بأيدي سفرة. السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسوله، مشتقة من السفارة، وهي السعي بين القوم، كما يقال اليوم فلان سفير، يعني سافر إلى بلد آخر لأجل أن يكون ممثلا لدولته مثلا، أو أنا أقول اعتبر نفسك سفيرا بيني وبينهم، أي اعتبر نفسك رسولا تسافر من مكان إلى مكان لأجل أن تقضي هذه الحاجة. فالملائكة كرام، وهم أيضا سفرة، أي يسفرون بالوحي وينتقلون به بين الله تعالى وبين رسله. ثم بين الله عز وجل خبرهم فقال كرام بررة، أي هؤلاء الملائكة هم كرام على ربهم، وهم بررة أي هم أتقياء مطيعون لربهم صادقون في إيمانهم. ثم قال الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن الإنسان الكافر، ما أشد كفره، من أي شيء خلقه، أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر، من نطفة خلقه، أي من ماء مهين، فكيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين، قال الله من نطفة خلقه فقدره، أي فسواه وهيأه لمصالح نفسه، وخلق له يدين ورجلين وعينين وسائر الآلات والحواس، قال الله ثم السبيل يسره، أي يسر له الطريق إلى تحصيل الخير أو الشر، ثم أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر يوارى فيه إكراما له، ولم يجعله يلقى في البر لتعبث به الحيوانات أو أن تأكله الطيور أو السباع، ثم إذا شاء أنشره، أي أحياه بعد موته في الوقت الذي يريده الله تعالى، كلا لما يقض ما أمره، أي أخل الإنسان بما أمره الله تعالى فكفر بعضهم وعصى بعضهم، وما قضى ما أمره الله تعالى إلا قليل، فلينظر الإنسان إلى طعامه. بعد ذلك في هذه الآيات بين الله تعالى عظمته وأنه جل في علاه، قد أنعم على الإنسان بطعام وشراب، وجعل له في هذه الدار الدنيا معايش متعددة، فليتأمل فيها الإنسان وليتدبر كيف شق الله تعالى الأرض، كيف أنبت الحب، كيف جعل فيها حدائق غلبة وفاكهة وأبا، كيف سيكون الحال في يوم القيامة. استمع إلى الآيات، قال الله فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي لينظر كيف خلق الله تعالى هذا الطعام وكيف جعله سببا لحياته. قال الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف يا ربي أخرجته لنا، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، فماذا فعلت، فأنبتنا فيها حبا فقط، لا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، أي تصدع الأرض عن الحب فينبت مع صغره وضعفه، فأنبته الله تعالى فيها ولا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير نبات يستفيد منه الإنسان. قال الله تعالى وعنبا وقضبا، أما العنب فعرفناه، وأما القضب فهو القت الرطب الذي تعلف به الدواب، يعني مثل العلف الذي للدواب، العشب اليابس والتبن ونحو ذلك، وحدائق غلبا، النخل الكرام الغلاظ الجذوع التي يغلب بعضها بعضا من كثرتها، وفاكهة وأبا، الأب كل ما نبت فوق الأرض مما يأكله الناس ولا يزرعونه من الكلأ وسارئ أنواع المرعى، يعني الذي ينبت من حال نفسه. ثم بين الله تعالى أن هذه النعم سيسأل عنها العبد يوم القيامة، فقال الله فإذا جاءت الصاخة، أي إذا جاءت صيحة يوم القيامة التي تصخ الآذان أي تصمها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وهؤلاء أخص القرابة وأولاهم بالحنو والرأفة، فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم وخطب فظيع. فكون الإنسان يفر يوم القيامة من هؤلاء لا شك أنه لأمر خطير نزل به. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب ما أحوالهم يا ربي؟ بين لنا. قال الله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه مشرقة مضيئة ضاحكة مستبشرة بلقياها لله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. قال الله: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. أي عليها غبار وكدرة ترهقها قترة، أي يغشاها سواد وكسوف وشدة. وهذا يقع إلى اليوم، تجد الإنسان إذا ضاق صدره من شيء وحزن حزنا شديدا أو خاف امتقع لون وجهه وتغير، حتى إن الذي يراه يقول: يا فلان ما بال وجهك مظلما. وبعض الناس في الحقيقة من كثرة العصيان وترك الصلاة وربما الإقبال على المحرمات وعدم الاستضاءة بنور الوضوء، فهو لا يصلي، لذلك لا يتوضأ ولا يغسل وجهه مرارا في اليوم، ولا يستضيء وجهه بنور الله تعالى بسجوده بين يديه. تجد أنك فعلا إذا رأيته تقول: يا فلان وجهك مظلم. أو ربما رأيت صورته في جريدة أو رأيته في طريق أو نحو ذلك فتقول: يا أخي هذا وجه مظلم. فهذا يكون ظلمته يوم القيامة أشد. قال الله: ترهقها قترة، أي يغشاها سواد وكسوف وشدة. من هم هؤلاء يا ربي؟ قال الله: أولئك هم الكفرة الفجرة، أي أصحاب الوجوه المغبرة هم الفجرة، الفاسقون الكاذبون أو الكافرون الذين لا يؤمنون بالله تعالى. فهي بين الله تعالى حالهم فسماهم كفرة وسماهم فجرة. فكل من كان على هذا الإعراض عن الله تعالى وعدم الالتفات إلى طاعته أو انخراط مع معاصيه يخشى عليه أن يكون من هؤلاء الذين عليهم غبرة وترهقهم قترة. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتدبرون كتابه ومن يعملون بآياته. إلى لقاء آخر أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.